وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس السابع من مجالس شرح المنظومة البيقونية. وكنا قد وقفنا عند وما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. ثم انتقل المصنف هنا بعد ذلك إلى قضية أخرى، هو في المجموعة الأولى التي تكلم فيها عن الصحيح والحسن والضعيف، تكلم عن أنواع، هذه الأنواع لها علاقة بالصحة والضعف، مؤثرة يعني في صحة الحديث والضعف. في هذا البيت الجديد والكلام الجديد هذا تكلم عن نوعين، ولهم ثالث لم يذكره هنا سيذكره بعد ذلك، عن المرفوع والمقطوع ومعهم طبعا الموقوف. وهذه الثلاثة لا علاقة لها بالصحة ولا بالضعف، إنما هي متعلقة بصفة من صفات الإسناد. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، هذه الأنواع الثلاثة هي صفات من صفات الإسناد لا علاقة لها بالصحة ولا بالضعف. يعني قد يكون حديثا مرفوعا صحيحا، وقد يكون حديثا مرفوعا ضعيفا، وقد يكون حديثا موقوفا صحيحا، وقد يكون موقوفا ضعيفا، وقد يكون مقطوعا صحيحا، وقد يكون مقطوعا ضعيفا. فهي صفات إسناد. إذا الحديث المرفوع كما يقول الناظم، وما أضيف للنبي المرفوع، يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسميه أهل الإصطلاح بالحديث المرفوع، الحديث الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقال في أخره قال رسول الله أو كان رسول الله. وطبعا سواء كان هذه النسبة سواء كان من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله صلى الله عليه وسلم أو من إقراره صلى الله عليه وسلم أو صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخلقية، كل هذا يسمى مرفوعا. فالحديث المرفوع القولي مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث مرفوع لأن في آخر إسناده قال رسول الله. يعني تلا مثلا كده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قبل أن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مرفوعا لأنه رفع إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الحديث المرفوع حديث فعلي كقول الصحابي مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذا يصير حديث مرفوع لأن الصحابي نسبه إلى رسول الله، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو ينهى عن كذا. وقد يكون إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني كقوله في الحديث الشهير كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانينا وكان ينزل القرآن فيخبره بما نفعل ولم ينكر علينا، يعني كان يعلم بما يحصل من العزل لأن القرآن كان ينزل، يعني كان جبريل يخبره. فلو أن هذا أمر لو كان هذا أمرا يعني غير مشروع لأبلغه القرآن بما كان، ولا حرم الله تعالى ذلك وأبلغ وحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يتكلم عن ذلك ولم ينكر وأقر عد ذلك إقرارا، فده حديث مرفوع إقراري، ده ليس فيه قوله صلى الله عليه وسلم ولا فيه فعله، إنما فيه مجرد سكوته سكوت إقرار، يعني هو سمع يعلم الذي يحصل وسكت ولم ينكر ذلك، فهذا يسمى حديث مرفوع لكن من نوع الإقرار. أو صفة خلقية كقول مثلا أنس رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم ليس بالطويل البائن، فهنا يصف خلقه صلوات الله وسلامه عليه، فده حديث مرفوع مع أن قائله أنس لكنه يتحدث عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حديثا مرفوعا ولكنه حديث مرفوع من نوع الصفات، صفة يعني الصحابة بيصف شيئا من إيه من أحواله أو من صفاته صلى الله عليه وسلم. وقد يكون حديثا أيضا مرفوعا لكنه صفة خلقية كقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فهي أنها تتكلم عن صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية. فهذا حديث مرفوع مع كونه قول سيدة عائشة، لكنه مرفوع لأنه يتحدث عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية يعني الخلقية. فهذا كله حديث مرفوع، ما دام الحديث متعلقا منسوبا له صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا أو صفة خلقية أو خلقية، هذا كله يسمى مرفوعا. تمام. والحديث ثم قال الناظم: وما لتابع هو المقطون. طبعا هو تجاوز النوع الثاني، النوع الثاني مفروض الموقوف الذي يلي المرفوع الموقوف، والموقوف هو الذي ينسب للصحابي، كلام الصحابي أو فعله، كلام الصحابي أو فعله تمام، أو صفته ممكن، لكن إقراره لا، لأن الصحابي إقرار الصحابي لا يعني سكوت الصحابي لا يعد إقرار، لأنه قد يسكت لأنه مش عارف، لا يعلم أصلا، ما فيش ما بينزلوش وحي يقول له اللي بيحصل يعني، وقد يسكت خوفا من ضرر ما، وقد يسكت لمصلحة ما، فليس سكوته إقرارا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن كل هذا، يعلم أن الله تعالى يطلعه على ما له علاقة بأمر الأمة، والله تعالى لا يقر خطأ ولا باطلا، فسيعلمه ويخبر بذلك، ولا يخاف أحدا في ذلك، ولا يعتبر بأحد، سيقول الحق على أي حال. ولهذا يعد صلى الله عليه وسلم سكوته إقرار شرع، سكوت صلى الله عليه وسلم إقرار وشرع. لكن سكوت من غيره لا، غيره من الناس ليس كذلك، لأنه له احتمالات كثيرة غير أنه هو يكون إقرار، قد يكون سكوت خوف، قد يكون سكوت جهل، قد يكون سكوت تردد مش عارف الحكم إيه فسكت، بخلافه صلى الله عليه وسلم فسكوته صلى الله عليه وسلم عليه سكوت إيه، سكوت إقرار تشريع. فإذن الموقوف هو الذي ينسب للصحابي قولا له، مثل مثلا قال عمر رضي الله تعالى عنه كذا وكذا، هنا ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام عمر رضي الله عنه، أو قال أبو بكر رضي الله عنه كذا وكذا وكذا، فده يصير موقوف، موقوف على أبي بكر لأنه لم يرفع إلى النور صلوات الله وسلامه عليه. وقد يكون فعلا للصحابي، كان أبو بكر يفعل كذا، كان عمر يفعل كذا، كان أنس يفعل كذا، كله متعلق بالصحابي تمام، وكذلك الباقي. والمقطوع الذي ينسب للتابعي، فمن دونه، كان سعيد بن المسيب يقول كذا، أو قال الزهري كذا، أو قال عطاء كذا، فكلام هذا التابعي يسمى حديث مقطوع، لأنه إيه، مقطوع على التابعي، وقف عنده يعني، ما مش ارتفع للصحابي. وممكن بل يحصل كثيرا السائد في اصطلاح العلماء ما بيقولوش في الغالب مقطوع دي خالص، ما تلاقيش أبدا العبارة دي متداولة يعني، إنما يعبرون عن كلام التابعين ومن دونهم بأنه موقوف على فلان، مثلا يقولوا هذا موقوف على ابن المسيب، هذا موقوف على الزهري، هذا موقوف على الشافعي كده يعني، فيعبرون عنه بالوقف، لكن الوقف المقيد يقيدونه باسم الموقوف عليه، بخلاف ما كلام الصحابة أو المنسوب للصحابة فهو موقوف على الإطلاق، إذا قال موقوف وسكت يبقى معناه هو موقوف على الصحابة عادة، لكن لما يحب يعبر عن الموقوف عن التابعي مش هيقول مقطوع، ما تلاقيهاش متكررة يعني، هذه نادرة، إنما عادة يعبرون بالإيه، بالوقف المقيد، يقولوا هذا موقوف على ابن المسيب. طب المسيب ده مش صحابي، هنقول موقوف، قال لك ما هو يقولوا كده بقى، بس يقيدونها به، فموقوف على ابن المسيب، موقوف على الزهري، وبمتى تساوي مقطوع، موقوف على فلان دي إذا كان دون الصحابي تسمى هو ما يسمونه أهل الاصطلاح مقطوع. والأمر سهل، لا مشاحة في الاصطلاح كما يقول أهل الاصطلاح يعني، الأمر بلما مفهوم المقصود ومعروف المرادات خلاص الموضوع بسيط، ما فيش مشكلة. طيب إذن طبعا هناك بعض العلماء أيضا في المقطوع يعبر عن المقطوع بالمنقطع، يسميه منقطع، مع أن كلمة منقطع دي عند العلماء دي نوع من أنواع الحديث الضعيف، زي ما قلنا من شوي في الحلقة السابقة يعني، قلنا إن المنقطع أحد أنواع الحديث الضعيف، ما اختل فيه شرط الاتصال فهو منقطع. فالبعض عشان تبقى فاهمين برضو إن هذا أمر قد يلتبس على بعض الناس، يقرأ كلام بعض العلماء يلاقيه بيتكلم على حديث ولا يقصد تضعيفه، يقول هذا منقطع، يصف إسناده بأنه منقطع، ويكون قصده بذلك أنه موقوف على أحد التابعين بس، ليس يقصد بهذا الضعف، فده موجود في كلام الإيه، في كلام بعض العلماء. وموجود العكس، إن هم يسموا الحديث المنقطع مقطوع، ووجد هذا في كلام الإمام الشافعي وفي كلام غيره، إن هو يقول هذا حديث منقطع يعني ضعيف، يقول هذا حديث مقطوع، فيفهم البعض مقطوع يعني واقف على التابعي، بعدين يبص لها الحديث دوت مدى مرفوع ولا موقوف، بقول مقطوع لك يا شافعي مش فاهم ولا إيه؟ لا فاهم كل حاجة، بس الأمر في هذا واسع. هو ده اصطلاح عنده خاص أو أحد إطلاقاته، مش هنقول اصطلاح، اصطلاح دي كلمة كبيرة عايزة شغل يعني، لكن هنقول ده أحد إطلاقاته. فيطلق أحيانا المنقطع على المقطوع والمقطوع على المنقطع. ما الذي يكشف المراد؟ السياق ومعرفة اصطلاح العالم المتكلم، ده مهم جدا. ولنا الحديث بقية إن شاء الله تعالى في مجلس قادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. بقيت مسألة مهمة في هذا الباب، وهي ما الفائدة إذن من ذكر المقطوع والموقوف؟ طب المرفوع خلاص هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته وتقريراته، هذا سنة. طيب ما الداعي وما وجه يعني الحاجة إلى الموقوف والمقطوع اللي هو كلام الصحابة وكلام التابعين في جمع الأحاديث؟ طبعا العلماء كانوا يجمعون كل هذا ويكتبون كل هذه الأنواع، يكتبون المسند ويكتبون المقاطيع هذه والموقوفات، وبعضهم كان له عناية أكثر بالمسندات، حتى إن بعضهم سمي المسندي لأنه كان معتني جدا بالمسندات فقط، مركز عليها يعني. وبعض العلماء لما كان يكتب المسندات فقط ويهمل المقاطيع والموقوفات ندم، جاء عليه وقته ندم، لأنه وجد نفسه محتاجا للأحاديث المقطوعة هذه اللي على التابعين يعني، والموقوفة اللي على الصحابة، لأنه بها يظهر صحة الصحيح. كيف يعني؟ أحيانا يكون الحديث موصول أو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من وجه، يعني يروي راو مرفوعا ويخالفه راو آخر ويرويه موقوفا على الصحابي. يجي راوي يروي الحديث مثلا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث، ويجي راوي الثاني يروح راوي عن الزهري نفس الحديث عن سالم عن ابن عمر عن ابن عمر من قوله ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده اسمه اختلاف على الراوي، ده كده اختلاف على الزهري. جماعة بيروا عنه ويخلوه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة تانيين يروا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر من كلام ابن عمر، أيهما الصحيح؟ ده من أوسع أبواب العلل. فالعلماء هنا بيقعدوا بقى يركزوا في الخلاف ده ويشوفوا مين الايه من الأرجح، بيرجحوا بين الكفتين، شوفوا هل الرواة أي وجه من هذين الوجهين رواته أكثر أو رواته أحفظ أو عندهم من القرائن والدلائل ما يفيد أنه هو الأضبط وأن الثاني غلط من راوي أو خطأ وهكذا. وفي أحيان كثيرة يطلع الموقوف هو الصحيح، وإن بعض الرواة غلط فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلئن لم يكن معنى الموقوف موجودا وحاضرا ومسجلا لما عرف ذلك الصواب، لأن حيظن الناس أن المرفوع ده صحيح، ما فيش حاجة معرضاه، لا يظهر له معارض. فلما يظهر له المعارض الموقوف هذا ويطلع أنه هو اللي عليه أكثر الرواة ورواة الموقوف هم أصح وأثبت وأقرب وكذا وكذا، هذا كله يؤيد ويثير عند الناقد بيان، يثير عنده أن هذا الحديث الموقوف هو الصحيح وأن الرفع غلط. دي إحدى القرائن التي تفيد عند الناقد تصويب الموقوف ورد الحديث المرفوع ولا غلط من الراوي، وهكذا في الوسط والإرسال وكل ما يتعلق بذلك. فإذا رواية الموقوف مهمة جدا عند النقاد، لأنه به يصح، به يمكن، به يعرف الصحيح من الضعيف عند الاختلاف. فلئن لم يوجد الموقوف لا يمكن الوصول لهذا، سيغتر الناس بالمرفوع هو غلط ويلتبس عليهم الأمر. ولهذا كان النقاد يحفظون الموقوفات والمرفوعات والمقطوعات وكل أنواع الأحاديث، بيحتاجوها في الشغل في المقارنات، هذا يظهر بذلك. ومذهب النقاد طبعا إن هم فيما يتعرض فيه الرفع والوقف ما لهاش قاعدة، كما الفقهاء والأصوليين عندهم قاعدة ثابتة أن هو دائما يقدم الرفع إنه لزيادة الثقة، لكن نقاد الأحاديث ليسوا كذلك، إنما يحكمون في كل حديث وقع فيه هذا الاختلاف بحسب الحال، فإنه مرة يكون الوقف هو الصحيح ومرة يكون الرفع هو الصحيح حسب القرائن والدلالات والسياقات التي تؤدي إلى ترجيح أحد الوجهين واعتبار الآخر غلطا، ما لهاش قاعدة ثابتة يعني، كل حديث لبحث خاص. فهذا أحد فوائد كتابة الأحاديث الموقوفة والمقطوعة وعناية العلماء بهذا، ليس عبثا يعني، لما لأجل هذا هو أنه يعني بقى شيء أساسي في معرفة صحة الأحاديث المرفوعة، خلوها من أن يعارضها وجه آخر في نفس الحديث موقوفا ويكون هو الصواب ويكون مرفوع هو الغلط، ده لا يعرف إلا بجمع الوجهين معا والنظر في كما قلنا القرائن وما شابه ذلك. كذلك أيضا هذه فتاوى الصحابة، هذا كلام الصحابة وفتاوى التابعين، وينبغي على المتكلم في دين الله عز وجل أن يطلع على اختلاف هؤلاء ولا يخرج عن خلافهم. هؤلاء هم نقرة الوحي ونقرة السنة، وهم أكثر الناس فهما وأدراهم بالحال. فإن هناك من قرائن الأحوال ما لا يكتب، في هناك قرائن معتبرة عند الفقهاء وأهل الاستنباط، هذه القرائن الراوي يعرفها بالمباشرة فقط، يعني ما هو ما بتكتبش. لما بيسمع مثلا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول عبارة من العبارات، هو يعرف بنظره إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبسماعه نبرة صوت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقول هذا جزما، هذا كلام جازم ولا كلام فيه نوع من الليونة. هو يجزم بالنهي هنا ولا هو هنا يعني الأمر فيه شيء من الليونة وأنه ليس نهيا جازما. فده لا يظهر لمن يقرأ النص. النص واحد، لما تقرأ مثلا واحد يقول لولده العب العب كما تشاء، لو واحد بيقرأه مش عارف الملابسات إن ده كلام أب بينهر ولده لأنه يلعب، قد يحمل هذا يقول أنه يأمره باللعب وكان أبوه يأمره باللعب. طب واللي كان حاضر الجلسة دي وشايف إن أبوه أصلا كان بيضربه وكان يعني يعنفه وبيقول له العب براحتك على سبيل الزجر والتهكم والتعنيف، فيحمل هذا الأمر على عكس المقصود، يقول هذا هو كده كأنه بيقول له لا تلعب. فهذه هذا السياق وهذه القرينة، قرينة الحال دي ما بتتكتبش أحيانا. فذلك إذا الصحابي إذا الصحابة فهموا نصا أمرا نبويا على الند، كلهم بيقولون ده ند ولم يقل أحد بالوجوب، ما ينفعش يجي واحد متأخر يقول لا هذا أمر والأمر وأصله للوجوب فينبغي حمله على الوجوب، ده غلط. ليه؟ لأن الصحابة أعلموا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بحاله ممن جاء بعدهم، ما رأوا أشياء ما رأها غيرهم، رأوا قسمات وجهه ونبرة صوته، وهذا لا ينقل في النصوص، لا ينقل هذا عادة يعني. ولذلك مهم جدا الوقوف على أقوال الصحابة وعلى كلام التابعين، إن هؤلاء هم أقرب الناس فهما وأصدقهم قولا وأشدهم عناية بضبط أقواله وسلم وفهم عباراته وفهم مدلولاته، فالاستغناء عن ذلك يؤدي إلى إشكال. وهناك طبعا يعني فوائد كثيرة لا يعني يمكن معرفتها بالتدبر والنظر، وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت.